بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب الشروط. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلح.
ما زلنا في كتاب الصلح؟
كتاب الصلح شوفنا الباب السابع.
نعم، كتاب الصلح. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين. فيها عن أبي سفيان رضي الله عنه، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكما بين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور. عن النبي صلى الله عليه وسلم:
باب الصلح مع المشركين، أي ما جاء في جواز الصلح مع المشركين. والصلح مع المشركين فعله صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية. فإذا المصلحة في الصلح مع المشركين وهم وثنيون أو مع اليهود أو مع النصارى أو مع أي طائفة من الطوائف فله ذلك، ولا يعني الصلح أن الإمام يقر هؤلاء على ما هم عليه، وإنما الصلح هدنة تكون بين المسلمين وبين غيرهم. إذا رأى الإمام المصلحة بذلك فإنه يلجأ إليها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكما فعل صلى الله عليه وسلم مع اليهود حينما أتى المدينة، فقد هادنهم صلى الله عليه وسلم وصالحهم ولم يخنهم صلى الله عليه وسلم، وإنما هم الذين بدأوا، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، بل وصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على الزراعة في أرض المسلمين، ولم يجلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه من بعده حتى مات، وكذلك عمر رضي الله عنه في صدر من خلافته، ثم بعد ذلك أجلهم عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن الصلح مع أهل الكتاب ومع غيرهم، وليس خاصا بأهل الكتاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في آخر الزمان: ستصالحون الروم ثم تحاربون عدوا من ورائكم وهم نصارى، فدل هذا أيضا على الصلح مع النصارى. فالصلح مع هؤلاء جميعا أمر مقرر في الشريعة لا يدفعه عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإمام ذلك. ليس كما قد يزعم البعض أن الصلح مع اليهود مع النصارى مع هؤلاء إذا رأى الإمام المصلحة أن هذا من باب المولات المحرمة، بل المولات الشركية، أنه إذا حصل عهد أو حصل صلح مع هؤلاء أن ذلك يكون من باب إقرارهم على ما هم عليه أو من باب البراء المحرم الذي يخرج من ملة الإسلام. هذا الذي يحصل عند كثير من الناس، أنه يظن أن مجرد العهد مع هؤلاء أن هذا يتنافى مع أصل البراء في الإسلام من هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، قد فعل ذلك قبل بدر وقبل أحد، وقد فعل ذلك بعد الخندق. ولهذا لما قال له عمر في الحديبية، ولما جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: إلزم غرزة، إلزم غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يخبر أن هذا الحكم باقي إلى آخر الزمان، فيقول: تصالحون الروم وهم نصارى ثم تقاتلون عدوا من ورائكم، فدل هذا على أن هذا الحكم باق، ليس هذا الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناول أئمة المسلمين من بعده أو حكام المسلمين من بعده، وإنما هذا الحكم باقي إلى يوم القيامة، هذا باق إلى يوم القيامة لا يرفع، وهو جواز الصلح مع هؤلاء إذا رأى الإمام ذلك. كان يكون في المسلمين ضعف وهناك شر لأعداء الإسلام، ولا يدفع هذا الشر إلا بموجب مصالحة أو عهد أو أمان، ولهذا لازال أئمة الإسلام متفقين على أن هؤلاء منهم المعاهد ومنهم الذمي ومنهم المستأمن. هذه الأوصاف باقية ومعروف، من المعاهد ومن الذمي ومن المستأمن. فالمعاهد هو من بينك وبينه عهد ولو كان في بلاده، فأنت مثلا تعاهد فرنسا، تعاهد بينك وبين فرنسا عهد، بينك وبين أمريكا عهد، بينك وبين هؤلاء عهود، هذه العهود وهم في بلدانهم على ما هم عليه، ولكن بينك وبينهم عهد ألا يعتدي هذا على ذاك أو كذا، هذا هو المعاهد. والذمي وهو من يكون معك في بلدك، من يكون معك في بلدك هذا الذمي، فيكون بينك وبينه أيضا أمن وأمان. وأما المستأمن وهو من يأتي إلى بلاد المسلمين، يدخل إلى بلدانهم بالعهد والأمان، بالعهد والأمان. المعاهد، المعاهدة هذه إنما يقيمها ولي الأمر، أما الأمان فإنه يسعى فيه أدنى المسلمين، يسعى فيه أدنى المسلمين. الواحد لو أمن واحدا، لو أمن واحدا من هؤلاء، فإنه يلزم المسلمين العمل بأمانه. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقال النبي لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أمان أم هانئ وهي امرأة، ولهذا قالوا الصحيح أن أمان المرأة يصلح، أن أمان العبد يصلح، لأنه قال يسعى بها أدناهم، أمان العبد يصلح في هذا، فهذا كله يصلح. فإذا عندنا المعاهد وعندنا المستأمن وعندنا الذمي، مما يدل على أن المصالحة مع هؤلاء جائزة إذا رأى إمام المسلمين ذلك، لكن بالشروط التي لا تعود على الإسلام بالإبطال ولا على الشريع بالرد ولا على كذا، وإنما هي مصالحة دنيوية يرى المسلمون من ورائها أن أفعلهم كدفع شرهم أو كذا. وإذا جاز دفع الأموال لهم لأمن شرهم فمن باب أولى، إذا كان هناك الصلح بيننا وبين هؤلاء. نعم نعم. هل المصالحة لابد أن يكون لها وقت أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من قال لابد لها من توقيت، ومنهم من قال يجوز أن تكون مطلقة. والذين قالوا التوقيت اختلفوا في التوقيت، فمنهم من قال 10 سنين كما قال قريش، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل. والصواب أنه يجوز الصلح ولو كان مطلقا، مدة مطلقة، لكن لا تكون مؤبدة. وفرق بين الإطلاق والتأبيد، أبدا هذا وضع الحرب، أبدا هذا لا يجوز، إنما مطلقا يعني أنك تطلق المدة. فرق بين التأبيد والإطلاق، التأبيد لا يكون هذا إلى آخر الزمن، إنما الإطلاق أن تطلق مدة ولا تحددها. فهذه إذا رأى ولي الأمر بعد ذلك المصلحة في أنه يوقف هذه المدة، أوقفها بعد الإعلام لهم. فالصحيح أنه يجوز تحديد المدة ويجوز إطلاق المدة، لا إشكال في ذلك، المهم أنها لا تكون مؤبدة. نعم.
قال رحمه الله:
ومسألة 10 سنين التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين هذه ليست تعبدية وليست توقيفية، إنما هي موافقة وليست توقيفة. يعني كان يمكن أن يقول 10 سنين، كان يمكن أن يقول أكثر أقل، لم يعلل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك بهذه المدة. نعم.
قال: وفيه سهل بن حنيف رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجر في قيوده فرده إليهم. قال أبو عبد الله: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
جاء أبو جندل يحجر في قيوده، الحجل معروف، عارفين حجل؟ يعني كأنما يرفع قدما ويضع أخرى وهكذا، ما يمشي بالرجلين معا، لأن المقيد ما يمشي هكذا، ما يمشي كما يمشي مستقيم، تتبادل الرجلان، وإنما المقيد يرفع رجل ويضع رجلا كالطير. هذا يسمى الحجل، عارفين أنتم الحجلة هذا؟ نعم. فهو يمشي هكذا مما هو مقيد به. قال لم يذكر مؤمن عن سفيان يا أبا جندل، وقال إلا بجلبي السلاح. طبعا هذه الأمور وهذه الشروط لو توجد في عصرنا الآن لحكم على الحاكم بالردة، وعلى من لم يحكم عليه بالردة بالردة، وهكذا بالتسلسل وهكذا بالتسلسل. لكن هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم. تخيل أن هذا البند موجود، أن من جاءك من المشركين مسلما ترده، ومن جاءنا من عندك مرتدا عن دينك نقبله طيب هذا هو العدل. طيب المفترض العدل، من أتاك رددته، ومن أتانا رددناه، أو من أتاك قبلته، ومن أتانا قبلناه. لكن من أتاك ترده، ومن أتانا نقبله، وهذا بعد ماذا؟ لا نقول في أول الإسلام، يعني يوم أن لم تكن هناك معركة بين النبي وبين هؤلاء، لا، هذا بعد بدر وبعد أحد، الذي اعتبر أن النصر كان المسلمين فيه، فقد حصدوا المشركين في أول معركة حصدا، لكن الله عز وجل أراد لحكمته البليغة شيئا. وكذلك الخندق وماذا حصل فيه من نصرة الله عز وجل لأوليائه وللنبي في هذا في الخندق. يعني بعد كل هذا نقبل مثل هذا؟ لهذا قال عمر، قال عمر رضي الله عنه على ما نقبل الدنية. وقال أبو جندل وقال سهل لو رأيتنا يوم أبا جندل ونحن نستطيع أن نرد أمر رسول الله لرددنا. يعني لم تكن المسألة سهلة يعني. ولهذا النبي لما قال للصحابة احلقوا الرؤوس وانحروا الهدي ما تبعه أحد، رجاء أن يحصل وحي يرفع ذلك الأمر، يعني ليس الأمر سهلا أبدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في هذه الخطى، وهو الذي يقول يوم أن بركت ناقته والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أراقة دم، وكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، لكن هذا وحي من الله عز وجل. ولهذا قال لما بركت الناقة قال اتركوها فقد حبسها حابس الإيه؟ حابس الفيل. إنها مأمورة، يعني هذه مأمورة، ناقة هذه مأمورة أن نبقى هنا ولا ندخل مكة بالسيف نقاتل ونقاتل، لا. فلو هذا يحصل منه بند واحد اليوم ماذا يقولون؟ أنتم سمعتم، أنتم الآن يعني سمعتم، مجرد أن يأتيك مثلا زيارة من أمريكا وتذهب إلى زيارة من أمريكا يقول خلاص هذا أمريكي وهذا عميل وهذا كافر وهذا ولي يوليهم وهذا كذا وهذا كذا وهذا إلى آخره، من هذه الأمور التي يلعب بها التكفريون، وهم الذين أصلا يضعون أيديهم في أيدي هؤلاء. وما التاريخ عنكم ببعيد فلقد استعان الأفغان في العهد الماضي بالأمريكان في طرد الروس، استعانوا بالأمريكان، وكانت أمريكا تمد الأفغان في قتال الروس. وبعدما خرج الروس وحصل ما حصل من طالبان وتولت البلد وكذا، دخل الأمريكان أيضا مؤيدين بعض الفصائل، أحمد شاه سعود وهو من المقاتلين مع الروس، أيدها هذا على مين؟ على طالبان. فصارت أمريكا مع أحمد شاه سعود ضد طالبان. وفي الأول كانت أمريكا مع أحمد شاه ومع حكمة طيار ومع عبد الرب الرسول سيف وكذا ضد مين؟ ضد الروس. إذن من الذي يستعين بأمريكا؟ هؤلاء هم الذين يستعين بالأمريكان ويستعينون بهؤلاء، ولو أنهم يقدرون على هذا لفعلوا. الآن داعش تبع البترول لمين؟ يشتري البترول بيلا ولا الكركات؟ من الذي يشتري البترول؟ ما هي دول الغرب أصلا اللي يشتري البترول؟ اليهود وإسرائيل وخلافه. إذا كيف تبيعون لهؤلاء؟ امنعوا عنهم البترول، امنعوا، لكنهم يحتاجون إلى هذا البترول. من الذي يشتري البترول من داعش؟ إذا هذا معروف، يعني هذا معروف، إنما هي صناعة كذا. لكن إذا حصل شيء من معاهدة أو مصالحة لعبوا على هذا الوتر وقالوا هؤلاء يوالون أعداء الإسلام، هؤلاء يوالون كذا وكذا وكذا إلى آخره، زي ما أنتم سمعتم من يكفر الحكام بعقد مثلا عقدا مع مثلا إسرائيل في توريد غاز أو في كذا، قالوا هذا يدل على الكفر وهؤلاء كفار. بغض النظر حماس دخل في تفاصيل هذا صحيح ولا هذا خطأ ولا كذا، لكن الحاكم لو أنه عقد عقدا مع هؤلاء لا علاقة بالولاء والبراء بهذا، إنما هذه عقود دولية تحصل بين الدول، عقد على مشروع تجاري، عقد على توريد كذا، عقد على مياه، عقد على حتى لو أن الحاكم كان يحابي أو أراد من وراء ذلك أموالا تدخل جيبه فهذا شيء، والكفر شيء آخر، الكفر شيء آخر. إنما الذي يكفر به الحاكم ماذا؟ هو أن ينصر أعداء الدين من أجل نصرة دينهم لا من أجل شهوة. فقد يعقد الحاكم مع أعداء الدين، مع الأعداء، مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين، قد يعقد عقدا يريد من ورائه مالا، صفقة يريد من ورائها هو نفسه، يريد من ورائها مالا، يبيع شيئا من البلد لهم مقابل مال، نقول هذا فجور وهذا ظلم وهذا لا يجوز. لكن هذا كفر؟ لا، لا يكون كفرا. إنما الكفر ماذا؟ إنما الكفر إذا عاهد الواحد هؤلاء على نصرة دينهم ونصرهم نصرة لدينهم. ولا يخفى عليكم ما حصل من حاطب حينما كتب إلى المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كفر حاطب؟ لا، ما يكفر حاطب، حاطب ما كفر بهذا أبدا، وإنما هي معصية وليست كفرا. ليه؟ لأن حاطبا لا يريد نصرة دينهم، ولهذا قال يا رسول الله ما فعلت هذا ردة عن ديني، أنا ما ارتدت عن الدين. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كثار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا
بالبند الأول من يأتيك ترد، من يأتينا نقبله، البند الثاني ترجع العام هذا لا تدخل. سبحان الله، شوف وكأنه يعني لا تدخل وتأتي العام المقبل، والعام المقبل لما تأتي تأتي بسلاح الراكب بس ولا تبقى أكثر من ثلاثة أيام، هذا الشرط الثاني. بينما هم على ذلك جاءهم أبو جندل، هذا الرجل المسلم، فكان اختبارا صعبا صعبا جدا جدا، وهو يرصف في قيوده، ترجعني يا رسول الله إليهم؟ يفتنونني في ديني؟ والنبي يقول ارجع فإن قد عهدنا القوم، عهدنا القوم، يعني من يتحمل هذا؟ ولهذا عمر رضي الله عنه يمشي بجوار أبي جندل ويعطيه سيفه ويقول خذه اقتله فإنما دم أحدهم دم كلب، يعني يؤززه على قتل أبيه. من يصبر على هذا؟ يعني يرجع مسلم إلى الكفار؟ يعني لكم تتخيلوا هذا الموقف يا أخوان، لكم تتخيلوا هذا الموقف، هذا موقف صعب من يتحمله؟ فلو وجد عند التكفيريين اليوم لحكموا بالإيه؟ بالردة. ولهذا لو لم يكن صاحب القصة الرسول لحكموا على صاحب القصة بالردة، ربما لو كان أبو بكر لحكموا عليه بالردة، لأنه من يفعل عشر معشار هذا اليوم يحكم عليه بالردة، فكيف بهذا؟ نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا
ووفى النبي، وفى النبي لهم فأرجع أبا جندل، ووفى النبي فجاء في عمرة القضاء ومعه سلاح الراكب وبقي ثلاثة أيام فقط ورحل النبي، وفى ولم يغدر النبي بهم ولم يخنهم حتى كان العام الثامن، العام الثامن الهجري، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة وكان مع المشركين بنو بكر، وكان بين طبعا من شاء أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل، ومن دخل في حلف النبي فله حكم النبي، ومن دخل في حلف المشركين فله حكم المشركين. يعني لو اعتدى حلف من هذا على ذاك كما لو اعتدى النبي على قريش أو اعتدى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتدت بنو بكر على خزاعة، فجاءت خزاعة فاستنصرت النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا قد نقض العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نصرتم؟ يعني أنا سأنصركم، وهم مشركون، لاحظ هم مشركون اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة مشركة وبنو بكر مشركة، لكن خزاعة دخلت في جوار النبي في حلف النبي، وبنو بكر في حلف المشركين، هم مشركون. فقال نصرت، لما جاء قائدهم يستنصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نصرت، وأنشد شعرا بين يدي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. أدركت قريش أن الخطر دهمهم، حاولوا أن يرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بشتى طرق، وأرسلوا أبا سفيان ليتفاوض مع النبي ولا أبدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بهذا السبب، فهم الذين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل مكة بعد سنتين، ربح الإسلام من وراء هذا الصلح ربحا عظيما، حتى سمي فتحا، سمي فتحا من أول بنود الصلح. فأنزل الله عز وجل على نبيه في وسط غم المسلمين هذا حال العودة من الحديبية، أنزل الله عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا، وهو يرجع ولا يدخل مكة، فتحنا لك فتحا وأبو جندل يرد إلى المشركين. فنادى النبي أين عمر، فجاء بعمر فقرأ عليه الآيات، تعال اسمع يا عمر، اسمع هذه الصورة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال يا رسول الله أفتح هو هذا فتح؟ تعجب يكون هذا فتح. فكان فتحا لأنه من البنود ألا يحصل قتال 10 سنين كل واحد حر، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة في الدعوة إلى الإسلام، فكان يدعو بحرية، كان يدعو بحرية، كان يدعو بحرية. ولهذا ربح الإسلام في السنتين، ودخل فيه الناس في دين الله أفواجا، لأن المطلوب أصلا أن يخلى بين الناس وبين الدعوة. افعل ما شئت، مش مشكلة ندخل مكة، ما في مشكلة، مش مشكلة، ارجع يا أبا جندل، احنا بنكلك إلى دينك، إن كنت قد آمنت إيمانا حقا فوالله لو قتلوك وقطعوا من بدنك ما رضت، فإن قتلوك فلاك الحياة عند الله. لكن ننظر إلى مصلحة الإسلام، ما ننظر إلى مصلحة أبي جندل ونوقف مصلحة الإسلام من أجل أبي جندل. هذا هو التفكير الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لست أغير من النبي، تقول يعني كيف ترجع أبي جندل، لست أغير من النبي، كما يقال الآن في هؤلاء العلماء عملاء ويبررون السلطان، أنتم لستم أغير على دين الله من العلماء، لستم أغير على دين الله من العلماء الذين يقولون لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا يجوز هذا ولا يجوز هذا، لستم أغير على الدين من هؤلاء العلماء. لكن العلماء كالنبي ينظرون إلى المصالح والمفاسد. العلماء يريدون دعوة، يريدون مناخا يدعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء ما يريدون سلاحا وهم يواجهون به، العلماء يريدون لسانا ينطلق، اتركونا بس، اتركونا بس ندعو. ليه؟ لأنهم يعلمون أن صحتهم هي الرابحة. ولو خلي بين العلماء وبين دعوة الناس يا إخوان لاستجاب الناس مهما تفعل. طب اتركونا ندعو واعمل مؤسسات للإلحاد للنهار، بس اتركنا ندعو، اتركنا نواجه هذا الإلحاد، اعطينا قنوات، اعطينا مصادر، اعطينا تصريحات، واعمل في كل بلد مركز إلحاد ومركز شيعة ومركز كل شيء اللي تريده. فإن الباطل زاهق والناس ما يستجيبون لهذا، الناس يستجيبوا اللي بيقولوا السجاير من طيبات الله، الناس يستجيبوا اللي بيقول لعنة الله عليك وبكر عمر ما تعمل مراكز، الناس يستجيبوا لمن يقول الله غير موجود، الناس يستجيبوا لمن يقول الله موجود، الله يأمر بالعبادة والطاعة، الله يأمر بكذا، رضي الله عنك يا بكر يا عمر، الناس يستجيبون، بس اتركونا بس. فالعلماء يريدون الهدوء حتى تتاح لهم فرصة الدعوة إلى الله عز وجل. من تأغير على دين الله من إيه؟ من هؤلاء العلماء؟ أبدا لستم أغير على دين الله من هذا، إنما هم يريدون مساحة الدعوة، لأنهم يعلمون أن المساحة في الدعوة هذه إذا أطلقت حصل الخير، ولو كان على بيت كل واحد. ثم أنت عندك دعوة التبشير ودعوة التنصير ودعوة كذا ودعوة، هذه الدعوة في الناس من سنين، منذ أن كانت يهودية وكانت نصرانية وكانت وكانت وكانت. عبد الله بن سبأ اليهودي لما دخل في دولة الإسلام وفعل ما فعل، وبعدين هذا الرفض والتشيع وكل هذا فين؟ ها؟ لا يؤثر مع دعوة الحق، مع أن دعوة الحق أفرضوها قلة، ومع ذلك الحمد لله ما تؤثر. شوف الدعوة دلوقتي، ها؟ فين دعوة النصارى وفين دعوة اليهود وفين دعوة كذا، ما زال المسلمون الحمد لله على الدين. فالمطلوب أن يخلى بين الناس وبين الدعوة، وده اللي لاحظه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفتح الموجود فتح الدعوة ولا فتح السيف يا أخواني؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح فتحان المفترض، إما فتح بالسيف والسنان فنكسب أرضا، أو فتح بالدعوة فنكسب قلوبا. ما المراد بفتح الحديبية؟ هل النبي ربح أرضا؟ أبدا أبدا. أرضا النبي عاد، لم يدخل مكة، مكة حتى اعتمر ما دخل مكة ليعتمر، إلا في العام الذي بعد ذلك يعمر القضاء ودخل ثلاثة أيام ورجع مرة ثانية. إذن ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولا فتح بلدا، ولا كسب أرضا. إذن ما الفتح الذي فتحه؟ ما الفتح؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قيل فتح مكة وقيل فتح الحديبية. إذن هو فتح، أفتح هو يا رسول الله؟ فتح هو، لكن فتح الدعوة يا الله عز وجل دخل عشرات الألوف في السنتين دول، في السنتين دخل عشرات الألوف، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن ولم يغدر والحمد لله. وأما أبو جندل الذي رده النبي، هيأه وفقه الله إلى أنه لا يرجع إليهم ويهرب، ويكون فين؟ جبهة في الصحراء، جبهة في الصحراء. فكان كل من أسلم ما يأتي إلى النبي، لأن النبي سيرده، كل من يسلم يلحق بمين؟ بأبي جند، وتبعه أبو بصير، وصارت قوة المسلمين فين؟ في الصحراء، تهدد تجارة قريش. كل ما يجي قريش يطلعوا ياخذوا العير وكذا غنيمة. طبعا هو مش في دولة الإسلام، لأن زي ما بعض الناس يقول لك إيه، لا يلزم في هذه الحركات مع أعداء الإسلام أن نرجع إلى إمام المسلمين، لأن أبا جندل لم يرجع إلى إمام المسلمين، ولا أبو بصير رجع إلى إمام المسلمين، فعلوا هذا من غير رجوع للنبي. نقول ما كانوا في دولة النبي حتى نقول يرجع، ما هم في دولة إمام؟ هم ليسوا في دولة إمام، هم بعيدون عن الإمام فلم يكونوا تحت حكم النبي وهربوا من المشركين، فسلط الله عليهم هؤلاء، حتى هم أتوا إلى النبي وقالوا خلاص هذا البند نتنازل عنه، من يأتيك منا خذه، خذه معك نأمن، لكن تتركه هكذا يهددنا، لا خذه، خذه، خذه معك، خذه عندك. والنبي يقول لعل الله، شوف لأبي جندل كلمات كلمات، لما أرجع أبي جندل قال لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا، يعني سيكون معك آخرون والله عز وجل سيجعل لك مخرجا، هذا هو المخرج. فحصل فتح عظيم في النهاية سنتين. ما الذي ربحه المشركون بهذه البنود يا أخوان؟ ها، لم يربحوا شيئا ولا قلام الظفر، لكن ربح المسلمون ربحا عظيما في الفتح الدعوي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح.
نعم، صلحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عبد الله بن سهل ومحيصة وقالوا يا رسول الله قتل أخوهم، طبعا قتل أخ بين اليهود، وقالوا يا رسول الله قتلوا أخانا، قال طيب أنتم عندكم بينة في هذا؟ شوف مع اليهود، ما هو حينما يكون الصلح يكون صلحا حقيا، صلح يدفع دين يا أخوان، دين. قال أنتم عندكم بينة؟ قال لا ما عندنا بينة. قال خلاص تبرئكم يهود بخمسين يمينا، تحلف لكم خمسين يمينا أنهم ما قتلوا. قالوا يا رسول الله يحلفون، هؤلاء يهود يحلفون مئة يمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، هذا الذي لكم، يتحلف أنتم؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ قال طيب تحلف يهود تبريكم بخمسين يمين؟ قالوا يحلفون. خلاص هذا هو الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يبطل دمه، فأعطاهم الدية من بيت مال المسلمين، ولم يقل تعالوا يا خيبر أنتم نقضتم العهد وكذا وكذا، ما في بينة، ما في بينة. شوف سبحان الله، شوف حتى العهود مش عهود إيه، مش عهود خيانة، الحرب خدعة، لا، حينما تكون حرب، حرب أنت تقاتل ويقاتلك وتختلفان السيوف، اخدع، اعمل انت عاوز أثناء إيه الحرب. لكن حينما يكون عهد فلا خدعة، الحرب خدعة مش العهد خدعة، في فرق، فرق كبير. العهد وفاء والحرب خدعة، مش العهد خدعة، أعهدهم اليوم وبعدين أديك حصونهم غدا، لا 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 لا، بل لك مع هؤلاء في العهد ثلاثة أمور. الأمر الأول ألا يخونوا وأن يوفوا لك فوفي لهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم إيه؟ عهدهم إلى مدتهم. لا تخون لا تخون. إن الله يحب المتقين. طيب الثاني أننا نخاف وصلتنا أخبار لكن أخبار ليست رسمية من هؤلاء الذين عاهدناهم. وصلتنا أخبار يعني هؤلاء في تحرك في كذا وصلتنا أخبار لكن ليست رسمية. هل بناء على هذه الأخبار الغير رسمية ننقض العهد؟ قال لا. قال تعالى هذا القرآن قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة. إذا خفت خيانة ممن عاهدت تعمل إيه؟ تبيت ليلا تتغدى به قبل أن يتعشى بك؟ لا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم أعلمهم أن العهد قد انقطع لتستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد هذا بأن العهد خلاص انتهى قبل أن تغير عليه. يا جماعة خلاص اللي بيننا وبينكم انتهى ولا تنقض عهد ولا تتحرك بجيوشك حتى تكون على صغرهم تقول العهد انتهى يلا اضرب. لا ولا تتحرك لا تتحرك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يا الله شوف الأولى وفوا بالعهد إن الله يحب المتقين والثانية لا تخن. تخن مين الكلام ده مع ده؟ كل ده مع الكفار كل ده مع الكفار مش مع المسلمين. كل هذا مع الكفار ليس مع المسلمين. المسلمين آكد إن الله لا يحب الخائنين. فإن قال قائل لكن هذه مسائل قد تمكن أعداء الدين وتجعل لهم القوة علينا. طيب طالما احنا شعرنا منهم بخيانة فلنقاتل خلسة ونستغل هذا العهد وكذا وكذا هؤلاء سيتسلطون. ولا أحسبن الذين كفروا سبقوا سيسبقوننا إنهم لا يعجزون. لا ليس عليكم أن توفوا واتقوا الله عز وجل. وأما هؤلاء لا تخافوا منهم فإن الله عز وجل سيمكنكم عليهم وسيجعل لكم الغلبة عليهم لكن بتقواكم لله عز وجل. الأمر الثالث أن هؤلاء يغدرون بنا ينفض العهد والعقد بيننا وبينهم. هذه ثلاثة أمور في العهد مع هؤلاء المشركين ذكرها الله عز وجل. بل ذكر الله أمرا رابعا أيضا في القرآن وهو ما إذا استنصرنا قوم من المسلمين في جزء من الأرض لم يهاجروا. هم مسلمون بس ما هاجروا معنا في جزء من الأرض واستنصرون على مشركين وعلى كفار بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد وميثاق هل نقف مع المسلمين ضد هؤلاء؟ أظن دي مسألة صعبة. يعني نحن لنا بيننا وبين قوم من الكفار عهد. هؤلاء الكفار حصل بينهم وبين إخواننا من المسلمين في مكان ما بلد ما في مكان ما حصل بينهم قتال هل ننصر إخواننا عليه مباشرة ولا ماذا نصنع؟ قال سبحانه من أول الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين إيه؟ فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نحن ننصرهم إلا أن يكون على قوم بيننا وبينهم ميثاق. طب نعمل إيه؟ نعمل نتركهم وفقط؟ لا نحن لا ننصرهم على هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق ولكن نقول للذين بيننا وبينهم ميثاق ارفعوا أيديكم عن إخواننا لا تفعلوا هذا فإن استجابوا فالحمد لله وإذا ما استجابوا قلنا خلاص هذا نترك العهد الذي بيننا وبينكم ونقف مع إخواننا لكن لا ننصرهم مباشرة دون أن يكون بيننا وبينهم هذا الحوار ونستنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه أحكام القرآن يا إخوان هذه أحكام القرآن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضعت هذه الأربعة بنود بالإضافة إلى أحوال الجهاد التي مر بها الجهاد من الضعف ومن قوة تدفع ومن قوة تطلب الأعداء، إذا جمعت هذا مع ذلك فقد انتظم لك كتاب الجهاد كله. انتظم لك، أنا في ضعف ما أقاتل، ألجأ إلى مصالحات ومعاهدات. طيب عندي قوة شوية ودهمني أدفع، أزين الذين يقاتلون بأنهم ظلوا. طيب عندي قوة بقى أكبر وصرت بقى عندي دولة إسلام، أدعو الناس للإسلام وإلا الجزية وإلا القتال. فإذا كان المسلمون في مرحلة من هذه المراحل تعاملوا بتعامل الإسلام فيها، إحنا ضعاف ما نقدرش نحارب أمريكا ونحارب فرنسا لأنهم كذا، إحنا ضعاف، يبقى نلجأ إلى معاهدات. طب إحنا عندنا قوة شوية، نبدأ ندعو ونعد لهم ما استطعنا من قوة. طب إذا دهمونا دفعناهم. طيب صار عندنا دولة إسلام وصار عندنا قوة، يا أمريكا أما بعد، يا أوباما أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. طيب أنا مش هسلم، إدينا الجزية. طب ما في جزية يبقى في قتال، لما يكون عندي قوة. هذا باختصار، باختصار بسيط، هذا بالنسبة لأحكام الجهاد وأحكام المصالحة وكم العهود بينك وبين المشركين. ده باختصار أحكام الجهاد في الإسلام، هذه أحكام الجهاد باختصار في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح في الدية. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس: كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه: فرضي القوم وقبلوا الأرش.
نعم، فيجوز الصلح على الدية، يعني لو أنك قتل رجل رجلا ففيه القصاص أو الدية أو العفو، فيجوز أن تسعى في الدية، تقول للقوم هؤلاء الذين قتل منهم اقبلوا الدية وكذا وخلاص ونجيب الدية، يعني السعي في مسائل الدية والتصالح على الدية مع وجود القصاص كخيار لأولياء المقتول لا بأس به ولا حرج، وليس هذا من السعي المحرم. تقول لا لا يقتل يقتل، ليس هذا من السعي المحرم. لو سعيت في أنهم بدلا من أن يطالبوا بالقصاص يطالبون بالدية ولا العفو إلى غير قصاص ودية فهذا سائز. نعم.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن علي ابن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص: إني إلى أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضائعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز. فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقالا له فطلب إليه. فقال لهما الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
نعم.
قال رحمه الله: باب،
يعني انظر إلى معاوية رضي الله عنه ماذا قال. ماذا قال؟ فقال معاوية لما رأى الحسن قد أتى ومعه كتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن عاص إني لا أرى. عمرو بن عاص وهذا كان العاصي وكذا كان مع معاوية، فقال عمرو بن عاص إني لا أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرنها. يعني هؤلاء كتائب كثيرة وعظيمة، والغالب أن لهم النصرة لو قاتلونا لن تهرب حتى تقتل أقرنها. ماذا قال معاوية؟ ما قال أنا خائف ولا قال أنا كذا، إنما ماذا قال؟ قال الراوي فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين، أي عمرو كان خير الرجلين، أي رجلين؟ نعم عمرو ومعاوية، وكان والله خير الرجلين أي عمرو، إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يبقى أدركته الشفقة على المسلمين ولا الخوف يا أخوان؟ الشفقة على المسلمين. هذا دليل على أن القتال الذي وقع بين الصحابة ما كان قتالا لهوى ولا كذا، فإنما وقع بتأويل، وإلا فالحمد لله العقيدة والمنهج واحد والشفقة موجودة وكل واحد حريص على ألا يراق دم. فقال معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه قال من لي بأمور المسلمين؟ إن قتل هؤلاء أولئك وهؤلاء أولئك، من لي بأمور المسلمين؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه وقول له واطلب إليه، فأتياه واطلب إليه، قال في التعليق أي ليكن مطلوبكما مفوضا إليه، قال فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال له من حسن علي إن بن عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها، قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك، يعني معاوية، ويسألك، قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به، نحن نضمن لك معاوية، قال نحن لك به، فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به، فصالح. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبري والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبر على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أنا يا أخوان، ولهذا اجتمع الناس سنتها على من يسمى بعام الجماعة، عام الجماعة مع المسلمين والحمد لله، لأنه لم يكن بينهم خلاف عقدي، هذا الخلاف العقدي لا يجتمع أطرافه أبدا، ولهذا لا يمكن يجتمع المعتزلة مع الأشاعرة إلى آخر الزمان، ولا الجهمية المعطلة مع الممثلة إلى آخر الزمان، ولا القدرية مع الجبرية إلى آخر الزمان، لا يمكن، مستحيل. ولو اجتمعوا في شيء فهو على عداء السنة لفترة مؤقتة، ولهذا وجدنا حتى كل طائفة من هذه الطوائف يحارب بعضها بعضا، تنقسم إلى طوائف متعددة كالشيعة مثلا، طوائف يحارب بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، والخوارج طوائف يقاتل بعضهم بعضا وهم خوارج، لكن هؤلاء أهل سنة، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعون لهم، ولولا أن الله عز وجل شاء هذا الأمر وقدر بوجود المنافقين بين الصفوف هم الذين أززوا القتال لما وقع إراقة دم بين مسلم صحابي وبين آخر، ولهذا اعتزل جل الصحابة هذه الفتنة كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كانوا قرابة 10,000 صحابي، قال فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 في القتال هذا كله، لو تعد الصحابة فيه لم يبلغوا 30 صحابي وكانوا 10,000، يعني اعتزل هذه الفتنة كام يا اخواني؟ ها؟ شوف 10,000 اعتزل منهم كم؟ قتل 30، يبقى كم بقى؟ يبقى 10,000 إلا 30. ومع ذلك انظر إلى ديانة معاوية رضي الله عنه لما قال ذلك، وانظر إلى ديانة الحسن رضي الله عنه لما قال ذلك. هات لنا شرح ابن حجر على هذا الحديث.
ما ذكرش أشار لي بس قال قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إلى آخره. قال لم في قوله للحسن بمعنى عن، وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا، وكذلك ترجم بنحو في كتاب الفتن، وسيأتي شرحه مستوفى هناك
كتاب الفتن. ابن باز علق على هذا، اللي معاه تعليق ابن باز، ابن باز علق على شيء من هذا، حد معاه تعليق ابن باز؟ نعم.
قال رحمه الله باب هل يشير الإمام بالصلح. قال حدثنا
نكتفي بهذا. أخذت أحكام الأحكام من كتب المسلمين وأخذت من كتب أهل العلم لاسترحنا، يعني هذه الأشياء لو تقرأ كيف تؤول، كيف تؤول عند هذه الأفكار المنحرفة؟ لو تقرأ هذه لو وجدت الأمة الخير الكثير. هذا تعامل النبي مع الأعداء صلى الله عليه وسلم، والتصالح والعهود ومراعاة مصلحة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الإسلام والتركيز على الدعوة، وأن هذا أكبر المرابح سبحان الله. فهل الذين يزعمون الجهاد يقرؤون مثل هذه الكتب يا إخوان؟ كتاب الجهاد، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب قتال المرتدين والخوارج، هل هذه الكتب تقرأ؟ كتاب الإمارة، كتاب الإمارة معتائي، هل يا ترى تقرأ هذه الكتب؟ ما تقرأ هذه الكتب، إنما هو يأتي بعبارة مثلا مشكلة لشيخ الإسلام مثلا ابن تيمية في الفتاوى، لك ابن تيمية يقول مش عارف ايه والطائفة الممتنعة، ما عندهم الا الطائفة الممتنعة. الممتنعة يعني ايه ممتنعة اصلا؟ ولو ضروا يعني ممتنعة الممتنعة الممتنعة الممتنعة، طب ماذا يريد الشيخ الإسلام بالممتنعة بالطائفة الممتنعة؟ يعني الطائفة التي لم تفعل شيئا من الواجبات، ما زال عندنا كثير من الناس هذا لا يفعل واجبا وهذا لا يفعل واجبا وهذا لا يفعل واجبا، ولا يسمى بطائفة ممتنعة، ما يسمى بطائفة ممتنعة. إنما الطائفة الممتنعة يعني إيه الامتناع؟ الامتناع يعني عدم الالتزام، يعني عدم اعتقاد الدخول في الخطاب. أنا غير مكلف بهذا أصلا، أنا غير داخل في الخطاب الشرعي هذا المتعلق بهذه المسألة، بالحكم، بالزنا، بالزكاة، بأي شيء، حينئذ تكون مرتدا أصلا، لأنه التزم حكم الإسلام، دخل في الإسلام، وموجب الدخول في الإسلام الدخول في كل أمر أمر به الإسلام وفي كل نهي نهى عن الإسلام، لكنه لا يرى دخوله في أمر الربا، لا يلزم هذه الآية، ما أدخل في الخطاب ممتنع. أنا ممتنع يعني إيه؟ يعني غير ملتزم، غير ما غير مانع، غير مانع. يعني الآن مثلا لما إحنا مثلا في مجتمعين عاملين بنوك ربوية وحاطين الربا وبنوك وعهود، واللي يخالف يسجن، طيب هل هذه طائفة ممتنعة ولا ماذا؟ ولا هذه لم تمتثل أمر الله عز وجل في تحريم الربا، عدم امتثال لأمر شرعي ولا امتناع؟ حد الامتناع هو يا إخوان إن يقولوا لا 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 الربا هذا لا، إحنا غير مخاطبين بهذا، إحنا لا ندخل في هذا، إحنا سنفعل الربا، وغير داخلين في هذا الخطاب اللي هو يستوجب تحريم الربا، حينئذ تكون طائفة ممتنعة مرتد. لكن شهوة وتكلم يقول لك الربا حرام، بس ده مش ربا، ده ضرورة اقتصادية، ده تعامل كذا، ده تعامل كذا، ولا الربا حرام فتسميها طائفة ممتنعة؟ طب لو قالوا الربا حرام وهم لا يتعاملون بفوائد اقتصادية ولا كذا، هم يفعلون هذا شهوة زي اللي فتح بالدعار، فهل هذه تسمى طائفة ممتنعة؟ طائفة ممتنعة وهي الممتنعة غير الملتزمة التي ترى أنها غير داخلة في الخطاب الشرعي، يبقى هذا مرتد. أدي الطائفة الممتنعة، فلو هم فسروا ما معنى طائفة ممتنعة على الصراحة ولم يفرقوا بين المنع والامتناع، بين كوننا أمنع واجبا علي وبين امتناع، وقد تمنع ولا تمتنع وتقاتل لكن ليس على أنك كافر. منع قوم الأذان نقاتله حتى يؤذن لكم مرتدون، هذا ينظر فيه امتناع ولا منع. الزكاة منع قوم الزكاة وهم طائف نقاتله، لكن هم مرتدون أم لا ننظر هل هم داخلون في الخطاب ولا لا، عندهم امتناع ولا مجرد منع. منع خلاص نقاتله، ولكن ليسوا كفار حتى نلزمهم بهذه الشعيرة الظاهرة. فما هي الطائفة الممتنعة؟ ولهذا أشكل على أحمد أبو العينين لما جاب رسالة ابن باز الواضحة في عدم الكفر بالأحكام الوضعية، بالحكم بالأحكام الوضعية الواضحة إلا إذا كذب واستحال، وإحنا قرأنا عليكم من قبل، فراح جيب لفظا مين؟ جيب لفظا لابن باز في أن الطائفة إذا لم تلتزم وكذا فأنا تقاتلها دولة إذا لم تلتزم، فلا بص خلاص. ولا يعني ما المراد، ما يعرف ما المراد من كلام ابن باز الالتزام، يعني ايه التزام، يعني ايه امتناع، فدي مسألة مهمة جدا. فما عندهم إلا شيخ الإسلام تذهب على كل التكفيرين، شيخ الإسلام يقول والطائفة الممتنعة كذا فيكفرون بها حكاما ويبيح ويستبحون دماء بكلامهم بالطائفة الممتنعة الطائفة الممتنعة الطائفة الممتنعة. ثم حتى الطائفة الممتنعة من الذي يقاتلها؟ تقاتلها دولة مسلمة، دولة عندها حاكم وعندها كذا، ما يقاتلها عصابات حتى لو افترضنا، يعني حتى لو افترضنا. لكن المشكلة أخواني، المشكلة لا يرجع إلى دواوين الإسلام ودواوين المسلمين في هذا. شوف أنت بتقرأ في إشكالية عندك، يعني أنت الوقت بيمر عليك بقى كتاب الجهاد، كتاب الإمارة، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب تحريم الدم، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الأحكام. بالله عليكم مر عليكم حديث أشكل عليكم وقلتم هذا يخالف اللي احنا نقعده؟ مر عليكم يوحو حديث يخالف ما يقعد؟ أبدا، كلها باب واحد. مما يدل على ماذا؟ مما يدل على هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو فقه علماء المسلمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ابن حجر، نعم طويل طب هذا ذكر كلام معاوية، شرح على كلام معاوية، الله أكبر، هذه كلمة جميلة يا أخواني، كلمة رائعة من معاوية رضي الله عنه، سبحان الله. اللي هو الموضوع ده فين؟ طيب هات يا محمد الموضوع هذا، صراحة ما ينفعش يعني يمرر، ما ينفعش ما ينفعش. أي نعم.
قال في هذه القصة، قال رحمه الله في هذه القصة ملي بأمورهم، ملي بدمائهم، ملي بنسائهم. وأما قوله هنا في جواب قول معوية ملي ذرار المسلمين، فقال أنا فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص، ولم أرى في طريق الخبر ما يدل على ذلك، فإن كانت محفوظة فلعلها كانت. فقال أن بتشديد النون المفتوحة، قالها عمرو على سبيل الاستبعاد. وخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في بعث ذات السلاسل، فذكر أخبارا كثيرة في التاريخ إلى أن قال وكان قيس بن سعد بن عبادة على مقدمة الحسن بن علي، فأرسل إليه معاوية سجلا أو سجلا قد ختم في أسفله، فقال اكتب فيه ما تريد فهو لك. فقال له عمرو بن العاص بل نقاتله. فقال معاوية على وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا. قوله فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، أي نشير عليه بالصلح، وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك. والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما، فيمكن الجمع بينهم بأنهما عرض أنفسهما بالصلح، وهذا عرض أنفسهما فوافقهما. ولفظه هناك فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، أي ابن عبد مناف بن قصي عبد الرحمن بن سمرة. زاد الحميدي في مسنده عن سفيان بن حبيب ابن حبيب بن عبد شمس. قال سفيان وكانت له صحبة، قلت وهو راوي حديث لا تسأل الإمارة، وسيأتي شيء من خبره في كتاب الأحكام. وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراء ثم زاي مصغر. زاد الحميدي بن حبيب بن عبد شمس، وقد مضى له ذكر في كتاب الحج وغيره، وهو الذي ولاه معاوية البصرة بعد الصلح. وبنو حبيب بن عبد شمس بنو عم بني أمية ابن عبد شمس، ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية. فقال معاوية اذهب إلى هذا الرجل فأعرض عليه أي ما شاء من المال، وقول له أي في حقن دماء المسلمين بالصلح، واطلب إليه.
هذه الحقيقة، هذا الموضع يرد على كل ما أثير حول معاوية رضي الله عنه، وهو الذي صرح يقول ولم يكن ولا أقاتل إلا إذا لم يكن لي إيه من القتال بد، ولا وكان حريصا على حق دماء المسلمين. يعني هذا الموضع يرد كل ما أثير حول معاوية رضي الله عنه من شبهات يثيرها أعداء معاوية رضي الله عنه وأعداء أسرة أبي سفيان. نعم، فلقد صنف فيها من صنف، واستغلها من استغل من التاريخيين، وشوهوا تاريخ المسلمين في هذه الحادثة. نعم، وحملوا على معاوية حتى إنك كنت تظن أن معاوية هذا ربما يكون كافرا منافقا مرتدا والعياذ بالله. هكذا يدرس أبناء المسلمين اليوم في كتب التاريخ. والله لا أذكر يا أخواني وإحنا في الصف الثاني الثانوي ندرس التاريخ الإسلامي، ويصور لك معاوية على أنه مرتد معتدي، وانظر إلى معاوية ماذا يقول الآن. سبحان الله، يقول اعرض على الحسن، اعرض عليه، يريد مالا نعطيه مالا، على أن يحقن. إذا معاوية ما أراد، مع أنه عنده كتائب الشام، ما يقول معاوية هذا من ضعف، لكن ماذا يقول؟ يقول فلا نقتل من هؤلاء عددا إلا قتلوا مثله من إيه؟ من جنود الشام. فمن لي بنساء المسلمين، ومن لي بأموال المسلمين، ومن لي بأولاد المسلمين، ومن لي بضيعاتهم. سبحان الله، يعني أنا أكون سببا في هذا؟ فاذهب إليه وعرض عليه ما شاء من المال. نعم،
فعرض عليه أي ما شاء من المال، وقول له أي في حقن دماء المسلمين بالصلح، واطلب إليه أي اطلب منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية، وابذل له في مقابلة ذلك ما شاء. قال فقال لهم الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به، فصالحه.
يعني اطلب ما شئت ونحن متكفلان بهذا، متكفلان بهذا الأمر، لأن معاوية فوضهما، أي شيء يطلبه وفوا له بذلك. نعم،
قال ابن بطال
تأملت أنت وأمثالكم، تأملوا أنت مش شايف الواقع، إيه تتمنى إيه؟ ما هو الحمد لله أنك أنت مش هناك، الحمد لله مش هناك، اللي هناك كلهم قالوا موافقة، الحمد لله، الحمد لله ما حدش منكم هناك، لأن اللي هناك كلهم
أغير من الدين قالوا موافقة، ولهذا ما قال أحد من المسلمين هذا. ليه؟ لأن معاوية ما يطلبها لنفسه كنفسه يا دكتور. معاوية إنما يرى المصلحة في هذا، معاوية يرى المصلحة في أنه الذي يتولى أمر المسلمين وأنه الأنسب للمسلمين والأحفظ لدين الله عز وجل وللمسلمين في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا، قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان دور الحسن هو دور الوحي الذي أخبر به النبي سيصلح، ما قال أمير ولا قال سيكون حاكم ولا قال سيكون كذا، سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الإيه؟ من المسلمين. ولهذا كان الذي حصل هو الخير للمسلمين بالوحي السابق أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يبقى دور الحسن هو الصلح مش الإمارة. فهيأ الله عز وجل معاوية للتنازل في هذا الباب للإمارة. ليه؟ لأنه يرى أن حفظ دماء المسلمين ويرى أن الأفضل في هذه المرحلة المسلمين هو أن يتولى معاوية. وإلى معاوية ليس حريصا على الإمارة، ومعاوية في قتال مع علي لم يكن يطلب إمارة ولا طلب الإمارة، إنما هنا لمصلحة يراه. وأنت مثلا أنت الآن لو عندك فساد في العمل الشغل من مدير موجود أو إلى آخره، ورأيت أن الإصلاح والأصلح لمكان عملك هذا أن تطلب أنت ولوني مديرا، لا يقال أنت صاحب دنيا هنا، إنما أنت الآن أردت الخير، واخد بالك. ولهذا أنا أقول إيه؟ الواقع نفسه ما هو يا إخواني؟ الواقع أن المسلمين قالوا موافقة، ولم يقل أحد مثل ما نقول نحن الآن. لو كان معاوية مثلا هذا كنا نتمنى أن معاوية يتنازل، كنا نتمنى. إحنا لسنا في الواقع، إحنا لسنا في الواقع. أنت الآن تقول كنا نتمنى، تمام، لكن كنا نتمنى علي هو المحق في المسألة، يعني علي مع معاوية كان محقا، لكن 10,000 كانوا يتمنوا ألا يقع القتال بين علي ومعاوية. خلاص، يعني كان 10,000 يتمنوا هذا، لكن الله عز وجل قدر هذا وكان فيه مصلحة رغم الآلام الكثيرة والدماء، إلا أنه أيضا كان مصلحة لتعلم الأمة ماذا تصنع إذا اختلفت، تعلم الأمة ماذا تصنع إذا اختلفت، وتعلم الأمة أيضا أن تتقي شر المنافقين، لأن هذا القتال لما حصل بسبب اندساس المنافقين في الصفوف، تتعلم الأمة هذا. وإلى حتى من شارك وكذا ندم، ندم في هذا أشد الندم. فإحنا نقول مثلا يعني إحنا بنقول معاوية كذا ومعاوية كذا كان الأولى، لا، إحنا نقول معاوية كذا ومعاوية كذا، ونمدح معاوية حتى على طلب هذا الأمر بما قد يراه هو الصواب في هذا الباب. ولهذا المسلمون وافقوا الحسن. طب لماذا؟ طب الحسن ابن سوف يصلح الله، طب لماذا وافق كتائب؟ وعمر يقول، عمر يصف كتائب الحسن مش كتائب سهلة، يقول لقد جاءت كتائب أمثال الجبال، أمثال الجبال. إخواني هؤلاء كان يمكن أن يقاتل شم ويمكن أن يكون لهم النصرة، لماذا يرضخون لحكم الحسن ولصلح الحسن هنا؟ لماذا يرضخون لهذا ويوافقون على إمرة معاوية؟ إلا أن الله عز وجل شاء الخير لهذه الأمة بهذا الأمر، مما يدل والله إلى أن هذا الأمر يرضاه الله عز وجل. ولهذا كان الوحي فيه النبي من قبل، وكان التوفيق فيه للمسلمين من بعد. وإلا ظني أنه لو مع الحسن 1,000 ما وافقوا، كيف جنود أمثال الجبال يرضخون للحسن ويوافقون على هذا؟ يعني بالأمس كانوا يقاتلون جنود معاوية، واليوم يسلمون لمعاوية بالإمارة، كيف هذا؟ لهذا نحن لا نأتي اليوم نحكم بين الصحابة في هذا، إنما نرى ما أن الله عز وجل قد وفق لهذا توفيقا عظيما. فلا بد أن نقف هنا مع معاوية، نعم، مع معاوية التقي، مع معاوية المترجم له ترجمة حقيقية فعلا، مع معاوية العالم، مع معاوية صاحب السنة، مع معاوية رضي الله عنه صاحب قيادة الإسلام العظيمة الذي يقف على الثغور مع معاوية أعظم ملوك الإسلام، مع معاوية الحريص أن لا يراق دم، مع معاوية الذي خرج يطالب دم عثمان لا يطالب بولاية، مع معاوية هكذا. يبقى نقف دي الترجمة الحقيقية التي ينبغي أن توضع بدلا من ترجمة إيه؟ معاوية طالب الملك، معاوية الذي يرق دماء المسلمين، معاوية الذي فعل وفعل، معاوية معاوية كما يقول هؤلاء المؤرخون الحاقدون الحانقون على الإسلام بل على بني أمية كلهم الذين اتسعت الفتوحات في عهدهم اتساعا لم تتسع مثله في بني أمية، لكن كانوا حاقدين على دولة الإسلام دولة بني أمية. فهؤلاء هذا هو معاوية، معاوية الذي دعا له النبي، معاوية الذي مات عنه النبي وراض، معاوية الذي تولى بعد النبي للخلفاء الراشدين في عهودهم وكان قائدا من قواد المسلمين، معاوية 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 العالم الذي يراجع الصحابة في مسائل علمية، معاوية الحريص على السنة ويقول أين علماؤكم يهود، أين علماؤكم، أين علماؤكم، ثم يقول رضي الله عنه لما كان يحمل القصة هذه معه يا أهل المدينة أين علماؤكم يا أهل المدينة، وكان يستثبت في الحديث إذا سمع حديث يثبت منه حتى يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حتى لا تلعب الناس بالسنة. لهذا قال ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنه لما سئل عن هذا معاوية لما أفتى بالوتر في بركعة قال ابن عباس ذاك رجل فقيه. فتأتينا من أصحاب النبي الشهادات لمعاوية، ومن قبل تأتينا الشهادة من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد قرأنا عليكم أحاديث كثيرة أو حديث صحت في فضائل معاوية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأكفل النبي راض. ولهذا قال بعض علماء المسلمين لما تكلم أحدا في معاوية قال يا هذا لغبار أنف معاوية، الغبار اللي بيدخل أنف معاوية ها؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يوم القتال ويوم المعارك خير مني ومنك. وقال آخر معاوية ستر أصحاب رسول الله فمن هتك الستر فهو لما دونه أهتك. وقال بعضهم ما بالك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمد فيقول ربنا ولك الحمد. فتواتر فضل معاوية على ألسنة أصحاب رسول الله وسلف الأمة، ولذا جعل في كتب العقائد في بعضها بعد العصر المبشرين يقولون ومعاوية خال المؤمنين ردا على من ينتقص معاوية رضي الله عنه. لكن التاريخ شوه، فهذه فتنة حصلت، فلا نأتي اليوم نقول كان ينبغي وكان ينبغي وكان ينبغي، هذا شاءه الله سبحانه وتعالى. لكن لابد كلما الرجل الذي يسلم قلبه لأصحاب رسول الله إذا وجد فرصة في مدح الصحابة لتجلية الأمر فإنه يبرزها ويبرزها ليكون هذا تطمينا ليس هو تأسا. فلم يكن عندنا معاوية متهما حتى نقول هذا الحكم هذا لنؤسس براءته، وإنما هو ليزداد إيماننا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، فهذه الأربعة من الطير حتى ترى أمامك من هو معاوية رضي الله عنه. لماذا لا يبرز هذا ويبرز قتال معاوية ويبرز كذا ومعاوية وعمر بن العاص خائن والذي فعلوا في علي ما فعلوا والخائن كما يقول سيد قطب وكذا، معاوية وزميله إيه وزميله عمر كذا وكذا أسلوب الغش والخديعة والنفاق والكذب وشراء الذمم، لا خذ معاوية أهذا مخادع، أهذا يشري الذمم، ولم يكن هذا من أجل ولايته، إنما هذه شفقة على المسلمين، يقول من لي بأبناء المسلمين، من لي بنساء المسلمين، من لي بهذا، من لي بذاك. نعم.
قال ابن بطال هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف، وذكره ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح به، فقال له الحسن إن بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إن جبنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. وقوله إن هذه الأمة أي العسكرين الشامية والعراقي قد عافت بالمسلفة، أي قتل بعضها بعضا، فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف بالمال. وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال، فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك، والتزم له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل.
هل يقال أن الحسن هنا إنما تنازل من أجل مال، من أجل دنيا؟ يعني الحسن قال إيه نعم عاثت الأمة، يعني من عراقية وشامية، عاثت الأمة في كذا ودماء والآخره، ولكن هؤلاء الذي معي منهم من لا يوافق على هذا الصلح إلا بالمال ويغدق عليه المال وكذا وكذا، فلا بد من مال ليرد هؤلاء عما قد يحصل منهم من اعتقاد أنه قد ذهب ملكهم وقد ذهب مال كثير منهم وقد ذهب كذا وكذا وكذا وكذا. فلو أن معاوية يجعل مالا كثيرا حتى نغدق على هؤلاء، فالحسن ما يريد مالا لنفسه، الحسن يريد ما يريد أي إمام من أئمة المسلمين، أنه قد يعطي مالا يتألف به قلبا، يعطي مالا يدفع به شرا، يعطي مالا كذا وكذا. فقال هكذا أنا موافق على الصلح، ولكن هناك ناس يحتاجون إلى أموال حتى تسكن إيه، حتى تسكن ثورتهم. يبقى هو هنا طلب شيئا مشروعا، ما طلب مال لنفسه، ما طلب كذا 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 إلى آخره. مثل مثلا كل واحد عندنا إخواني معادي مثلا للمنهج ومعادي لكذا، لكن هذا يمكن لو تذهب إليه بهدية بمئة جنيه ولا 200 جنيه ولا كذا، خاص اعطوله مال يسكت، اعطوله مال. كان النبي يعطي الرجل ويقول أعطي إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. نبي يتألف القلوب بهذا ويدفع شرها بهذا. نعم.
قال وقوله من لي بهذا، أي من يضمن لي الوفاء من معاوية. فقال نحن نضمن لأن معاوية كان فوض لهما ذلك. ويحتمل أن يكون قوله أصبنا من هذا المال أي فرقنا منه في حياة علي وبعده ما رأينا في ذلك صلاحا، فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. قال في رواية إسماعيل بن راشد عند الطبري فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب، كذا قال عبد الله، وكذا وقع في عند الطبراني، والذي في الصحيح أصح. ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن. قال فقدم على الحسن بالمدائن فعطياه ما أراد وصالحها على أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 في أشياء اشترطها، ومن طريق عوانة بن الحاكم نحوه. وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة وأن يكون له خراج دار أب جرد. وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخراج بسند قوي في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى زوري قال كاتب الحسن ابن علي معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم في على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك. فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا. فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه، فاختلف في ذلك فلم ينفذ الحسن من الشرطين شيء. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال لما قتل علي صار الحسن.
نعم. طيب. نعم.